بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في التسجيلات السلفية ببور أن يقدموا كلمة الشيخ الفاضل أبي أسامة محمد بازهير حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان وقفات يسيرات مع سورة العاديات. سجلت هذه الكلمة بمسجد عمر بن الخطاب بشاطح ببور سيئون حضرموت بعد صلاة المغرب من يوم الأحد في 22 من شوال من عام 1446 للهجرة.
الحمد لله،
أحمده تعالى ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الناس عباد الله، سمعنا في صلاتنا قراءة لسورة العاديات. هذه السورة التي أقسم الله عز وجل عليها أو فيها بالعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، والمقسم عليه مذكور في قوله إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. ومعلوم أن الله عز وجل لا يقسم إلا بما له شأن من مخلوقاته، فأقسم الله عز وجل في هذه السورة بالعاديات وهي الخير. والخيل لها شأن عظيم، ولا سيما في الزمن الأول، وسيأتي في آخر الزمان ويعود الناس إلى ركوبها وإلى الجهاد عليها. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيل بأنها معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. فقوله والعاديات ضبحا قسما بالخير حال عدوها، وقوله ضبحا أي ما يصدر منها من الصوت والصهيل في حال عدوها، وهذا أمر لا يشاركها فيه غيرها. في حال العدو لها صوت ولها صهيل مميز، فهذا هو المقصود بقوله والعاديات ضبحا. فالموريات قدحا أي هذه الخيل حين تعدو وتصطك أقدامها بالحجارة ربما أضرمت شيئا من النار والشرر. فقوله فالموريات ليس هو من المواراة، وإنما من الإيراء والإيقاد والاشتعال. فالموريات أي التي توري الشرر في حال عدوها. فالموريات قدحا أي ينقدح الشرر من جراء استكاك أقدامها بالأرض. فقال فالموريات قدحا. فالمغيرات صبحا وهي الخيل أيضا، فإن الإغارة تكون في الصباح في الغالب، فإنه ينتظر عليه الصلاة والسلام، فإن سمع أذانا وإلا أغار على من أراد أن يغير عليه. فقوله فالمغيرات صبحا أي أن الغارة عليها تكون في وقت الصبح. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا أي من جراء عدوها فإنها تثير النقع والغبار. فوسطن به جمعا أي توسطن بهذا الفارس الذي يركب عليهن جمع العدو جمع المشركين فوسطن به جمعا. وكل هذا يعود على الخيل. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك إن الإنسان لربه لكنود. وفسر لفظ الكنود بأنه الجحود أو أنه الذي يذكر المصائب وما يصاب به من اللأواء وينسى النعم. ولهذا الله عز وجل كثيرا ما يذكر العباد بنعمه وآلائه ويأمرهم بتذكرها وأن يذكر بعضهم بعضا، لأن تذكر هذه النعم يؤدي إلى شكرها ويفضي إلى شكرها. ونحن مأمورون بشكر الله عز وجل على نعمه وعلى آلائه. فهذا ذكر على سبيل الذم وأن الإنسان لربه لكنود. ونظيرها قول الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فهذا قريب من هذا المعنى. الإنسان جبل على هذا، إلا أنه مطالب بمجاهدة نفسه على التخلي عن هذه الأخلاق الدنيئة وهذه الأخلاق التي لا تليق بالمؤمن. فلهذا قال بعد تلك الآيات التي في سورة ماذا؟ السورة المتقدمة في قول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، استثنى الله عز وجل المصلين الذين يصلون الصلاة الصحيحة، فإنهم لا يمكن أن تبقى أخلاقهم على ما ذكر في هذا السياق، وأنه هذه الصلاة التي يؤديها الصلاة الخاشعة فإنها تعين على التخلي عن هذه الأخلاق الدنيئة وهذه الأخلاق التي لا تليق بالمؤمن. الشاهد أن هذا ذكر على سبيل الذم وأن الإنسان وأصل الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. واختلف في عود الضمير في هذه الآية، فذكر بعض المفسرين أن جمهور المفسرين على أن الضمير يعود إلى الله عز وجل في قوله وإنه على ذلك لشهيد، أي أن الله عز وجل لشهيد ومطلع على هذا العبد وما انطوى عليه من هذا الخلق. وذهب آخرون إلى أن الضمير يعود إلى الإنسان، وهذا أقرب لأجل أن تتسق الضمائر وتبقى على نسق واحد إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي الإنسان يعرف من نفسه هذا وإنه لحب الخير لشديد. إذ لو جعلنا الضمير يعود إلى الله لحصل اختلال في عود الضمائر. الشاهد أن هذا ذكر على سبيل الذم، ويؤيده ما يأتي بعد ذلك. وقوله إن الإنسان لربه لكنود أي جحود وإنه على ذلك لشهيد، يعلم من نفسه هذا وإنه لحب الخير لشديد. وهذا أيضا مما جبل عليه الإنسان، وهو مأمور بمجافاة هذا الخلق والتباعد عن هذا الخلق الذميم الذي يفضي إلى الغفلة وربما أدى إلى الخسارة الفادحة. فلهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فكون الإنسان جبل على محبة الخير، والخير هنا المراد به المال، كما في سورة الفجر قال سبحانه وتحبون المال حبا جما، وفي سورة آل عمران قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذا كله يبين أن الإنسان جبل على محبة المال، وجبل على يعني ماذا جمع المال، إلا من عافاه الله، إلا من سلمه الله فينجي من هذا الخلق الذميم وهذه الجبلة، فبمجاهدته لنفسه يعني ماذا يكون زاهدا ويأخذ من هذا المال ما يكفي، بينما من يسترسل مع هذه الجبلة التي جبله الله عز وجل عليها امتحانا واختبارا، فإن هذه الدار دار ابتلاء ودار امتحان، فالله عز وجل جعل في هذا الإنسان هذه الطباع الكامنة، وهو مأمور بمجاهدة هذه النفس ومجاهدة يعني هذه الدوافع التي هي كامنة في نفسه، فهو مجبول على ما تقدم، زين للناس حب الشهوات من النساء، فهو ممنوع من كثير من الأمور المتعلقة بالنساء، وأذن له في أمور مضبوطة محددة في الشرع، فالذي يسترسل مع هذه الجبلة ربما وقع في الحرام، والذي يجاهد نفسه ويوطن نفسه على ملازمة ما أحل الله عز وجل فإنه يجازى على تلك المجاهدة لنفسه، ونظيرها ما ذكر في هذه الآيات وفي هذا السياق بأن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. وهذا شيء يجده الإنسان من نفسه في ميله إلى المال وفرحه بالمال وبكثرة المال وبحصوله على المال، فهذا كله يجده كل إنسان منا في نفسه بين مستقل ومستكثر، والموفق من وفقه الله عز وجل وألزم هذه النفس بلجام القناعة والرضا بما قسم الله عز وجل له، ويلزم نفسه بلجام الزهد والتجافي عما لا ينفعه في الآخرة، فيأخذ منها بقدر حاجته، وإن كثر المال في يده فإنه لا يصل إلى قلبه، يبقى في يده. ليس عيبا على الإنسان أن يكون غنيا وأن يكون ثريا، فإنه قد يكون في علم الله عز وجل مكتوب من الأثرياء وأنه يوسع عليه في المال، فهذا ليس عيبا في حد ذاته، وإنما العيب في من تعلق قلبه بهذا المال حتى ألهاه عن طاعة الله عز وجل والغاية التي خلق من أجلها. وأما مجرد وجود المال فقد وجد في زمن الصحابة وكانوا على تلك الحال التي أثنى الله عز وجل عليهم بها، فعثمان رضي الله عنه كان ثريا وكان ذا مال كثير، ومع هذا لما أن ينظر الإنسان في سيرته وفي حاله كأنه ليس من أهل الثرى، فإنه قد ثبت عنه أنه قرأ القرآن خلف المقام في ركعة واحدة، وهذا لا يتأتى لإنسان قد شغف بالدنيا وتعلق قلبه بها، هذا لا يتأتى أن يتلو القرآن في ركعة واحدة، لا يتأتى إلا الإنسان تفرغ لكتاب الله وأقبل على كتاب الله وأكثر من تلاوة القرآن، فكونه من الأثرياء هذا لم يؤثر في سير إلى الله عز وجل وفي عبادته لربه سبحانه، فكان يقرأ القرآن في ركعة واحدة. فكون الإنسان يملك مالا هذا لا بد منه، وأنه يكتسب مالا هذا قد يجب عليه لأجل أن يكف نفسه ومن إليه ومن يعول. لكن المذموم هو أن يتعلق القلب بهذا المال حتى يتلهى به عن الغاية التي خلق من أجلها. فكم من غني قلبه معلق بطاعة الله عز وجل، وكم من فقير شغله ماله القليل عن طاعة الله عز وجل، فهذا هو المذموم. أما كون الإنسان يملك مالا ويسعى في الحصول على ما يكفيه وما يغنيه وما يكفه عن التطلع إلى ما في أيدي الناس، هذا ليس عيبا. والعيب هو أن يتلهى بهذا المال الذي جبل على محبته، يتلهى به عن طاعة الله، فربما أفضى به ذلك إلى خسارة فادحة والعياذ بالله. لهذا قال: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. ثم قال الله عز وجل: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. هذا الذي يتلهى بالمال، وهذا الذي بقي يجمع المال ونسي الغاية التي خلق من أجلها، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما عليه العبد سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. نعم، كما دلت على ذلك الأدلة، فكل ذلك في علم الله سبحانه جل في علا. الشاهد أن الله عز وجل أقسم بهذه الخير في حال عدوها، وما يتولد منها وما يحصل منها في حال عدوها وتوسطها بمن عليها، ويعني العدو وجيش العدو، وكل ذلك ينبئ بشرف هذه الخيل والأدلة على هذا. والمقسم عليه ما سمعت بأن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، وكما تقدم أن الضمير يعود على الإنسان لأجل أن تبقى الضمائر على نسق واحد. وهكذا قال سبحانه وتعالى: وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. وكل هذا على سبيل التحذير من هذه الجبلة التي جبل عليها الإنسان. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.